بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والنميمة، أي يحرم على كل مسلم ومسلمة النميمة. والنميمة هذه المادة في لغة العرب نم، أصل يدل على إظهار شيء وإبرازه، والنم رفع الحديث على وجه الإفساد، وشرعا نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. فالنميمة هي نقل الكلام من قوم إلى قوم، فالنمام ناقل للحديث فيذهب إلى فلان فيقول له: إن فلانا قد قال فيك كذا وكذا، ويأخذ كلاما من هذا وينقله للآخر على جهة الإفساد والشر. دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على تحريم النميمة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. شاهدنا مشاء بنميم، فنهانا الله جل وعلا عن طاعتهم، والواجب زجرهم وأن لا يصغى لكلامهم. قال ابن كثير: يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لإفساد ذات البين وهي الحالقة. فالنمام يفسد ذات البين فسادا عظيما، لذا قال بعض أهل العلم: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وقال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ذكر بعض المفسرين أن النمام من ذلك. وأما من السنة فأحاديث، منها حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. وهذا دليل أن النميمة من كبائر الذنوب عياذا بالله رب العالمين. لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النميمة القالة بين الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم النميمة وأنها القالة، نقل كلام الناس بعضهم لبعض لجهة الإفساد عياذا بالله رب العالمين. وفي حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وهما يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدين الإسلام جاء لتوطيد أواصل الأخوة والمحبة، والنمام يفسد هذه الأخوة ويزرع الشر ويذكي نار الفتن ويفرق بين المسلمين، وما ينتج عن ذلك من التباغض والتدابر والكراهية. فأمر النميمة خطير جد خطير، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تحريمها. فقال ابن حزم: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما حكمهما أي الغيبة والنميمة فهما محرمتان بإجماع المسلمين. وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في ذم النميمة وأهلها، فقال ابن حزم: وما في جميع الناس شر من الوشاية وهم النمامون، وإن النميمة لطبع يدل على نتن الأصل ورداءة الفرع وفساد الطبع وخبث النشأة، ولا بد لصاحبه من الكذب، والنميمة فرع من فروع الكذب ونوع من أنواعه، وكل نام كذاب. فترى أنه يزيد في الكلام. نعم، والله المستعان. فعلى المسلمين سيما طلاب العلم أن يحذروا من هذه الكبائر. قال رحمه الله تعالى: والكبر، أي يحرم على كل مسلم ومسلمة من المكلفين الكبر. والكبر لغة من التعاظم والتعالي والترفع والتجبر، وشرعا عرفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الكبر بطر الحق، أي رده، وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم. ودل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على تحريم الكبر والترفع على الناس والتعاظم عليهم واستحقارهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حتى قال بعض أهل العلم إنه أول ذنب عصي الله جل وعلا به. والله جل وعلا يقول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وأما السنة فأحاديث، منها حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. الذر واحد ذرة، وهي النملة الصغيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، عياذا بالله رب العالمين. وفي حديث حارثة ابن وهب الخزاعي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وجاء في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. الحديث لأنهم في الدنيا تكبروا على الحق وأهله، فردوا الحق واستصغروا أهله، فعاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبة، أنهم يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن ينقاد للحق وألا يرده، أن يستسلم لله بالتوحيد، وأن ينقاد له بالطاعة، وأن يتبرأ من الشرك وأهله. وعليه أن يتواضع، فمن تواضع لله رفعه، سيما من يطلب العلم. فعلى طالبه أن يجاهد نفسه بهذه الأخلاق الطيبة من حسن الخلق والتواضع. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه الله جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت الجارية تأخذ يده حتى يقضي حاجتها صلوات الله وسلامه عليه، وكان يكون مع أصحابه متكئ في المسجد، فيأتي السائل فيسأل: أين أراه محمد؟ قلنا: ذلك الرجل الأبيض المتكئ. فقال: يا ابن عبد المطلب. قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك شيئا. قال: سل عما بدا لك. الحديث. فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه مما يقبح بطالب العلم أن يكون متكبرا يزدري المؤمنين، فليعلم أنه وإن تعلم فإن علمه حجة عليه لا له، لأن العلم علمان: علم نافع، وضابطه أن متعلمه كلما أخذ من هذا العلم، كلما هذب نفسه وحسن أخلاقه وتواضع ووجد ثماره الطيبة اليانعة. وعلم هو حجة عليك، وليتك ثم ليتك ما علمت، وهو ما يجعل صاحبه في كبر وزهو نفس وعجب وتعاظم على الناس واحتقار لهم. فالله المستعان. فالإنسان ينتبه غاية الانتباه من هذه الأخلاق من النميمة، انقل الكلام الحسن ولا تنقل رعاك الله ما يوجب الفساد والإفساد في الأرض. أصلح ذات بين المسلمين بالكلام الطيب والنقل الحسن، وتواضع لعباد الله ولا تتكبر على المؤمنين، فالله جل وعلا قال أذلة على المؤمنين، وقال رحماء بينهم، وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذه الكبائر خطيرة، جد خطيرة، فعلى طالب العلم وعلى كل مسلم ومسلمة أن يفتش في طيات قلبه وينظر ما فيه من هذه الأدواء والأمراض المهلكة عياذا بالله رب العالمين. وأنبه على صورة من مسائل الكبر عياذا بالله، أن الولد إذا جاء لأبيه أو عمه فبين له خطأه في صلاة، خطأه في قراءة قرآن، مخالفته للشرع، فترى أنه يزدريه ويستصغره، من أنت حتى تقول ويسمع لك إلى غير ذلك. فهذا داء عضال، والواجب على المسلم أن ينقاد للحق وأن يعمل به وأن يتواضع لعباد الله المؤمنين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.